الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ما تكون فيه الشهادة؟ الأشياء التي قد تحصل الشهادة في سبيل الله للمرء. قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. هذا عمر رضي الله عنه يدعو ربه ويسأله أن يعطيه شيئين: شهادة في سبيل الله ووفاة وموتا ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوفاة ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها دار الهجرة، كيف يجتمع هذا مع الشهادة في سبيل الله؟ قال أبو عمر: هذا الحديث يدل على أن المقتول ظلما شهيد، المقتول ظلما شهيد في غزاة قتل أو في غير غزاة في بلاد الحرب وغيرها، وقد أجاب الله تعالى دعوته لعمر إذ قتله كافر، ولم يجعل الله قتله بيد مسلم كما كان يتمناه لنفسه. إذن الشهادة التي كان يدعو ربه أن يرزقها إياه صارت بقتل أبي لؤلؤة المجوسي الفارسي، أخزاه الله وأبعده، كانت وفاته بطعنة هذا الخبيث، فحصلت إن شاء الله له الشهادة في سبيله، وكانت وفاته ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: ويدل أيضا هذا الحديث على فضل المدينة لتمني عمر أن تكون وفاته بها. هذا أيضا شيء عظيم، أن يعطي الله سبحانه وتعالى الشهادة الوفاة ببلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست الشهادة في سبيل الله خاصة بالموت في معمعة الحرب فقط، بل الشهادة لها طرق كثيرة وأبواب متنوعة لا تختص بهذا الباب فقط. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الخطوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. هذا الأثر رواه سعيد يحيى بن سعيد أن عمر قال: كرم المؤمن تقوى. لا شك أن الكرامة الحقيقية تتمثل بتقوى الله سبحانه وتعالى، أيا كان هذا الشخص ذو حسب في الناس أو ليس ذي حسب في الناس. إذا كان عنده خصلة التقوى فإنه قد حصل على الكرامة الحقيقية. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل إن أكرمكم عند الله أرفعكم نصبا ولا أحسنكم حسبا، ما قال هذا، إن أكرمكم عند الله. فهذا هو الميزان الدقيق الذي لا يعود، الكرم في التقوى فقط. ودينه حسبه. والحسب أيضا والشرف التي قد يتفاضل الناس بها إنما هو الدين. فمن كان ذا دين فهو ذو حسب، ومن كان أعلى دينا فهو الأرفع حسبا. ومروءته خلقه، والشرف الحقيقي أيضا في المروءة، في المروءة في الشرف. قال ابن العربي: لا يكون أو أن لا تكون للمرء مروءة إلا بحسن الخلق، وهي مأخوذة من المرء. المروءة مأخوذة من المرء، وهي إذن الشخصية. فالشخصية والإنسانية في الحقيقة إنما هي الخلق. فمن كان ذا خلق حسن فهو المرء، ومن كان ليس بذا خلق حسن فليس بمرء وليس بإنسان. قال ابن العربي: إن الرجل لا يكون امرأ بصورته الظاهرة، هذا الهيكل وهذا العظم والشحم واللحم ليس هو الشخصية والإنسانية. قال: إن الرجل لا يكون امرأ بصورته الظاهرة التي يشاركه فيها البهائم. فهذا الهيكل وهذه الصورة يشترك الإنسان فيها مع الحيوان، وإنما يكون امرأ بأخلاقه الباطنة التي بها شرف الآدمية. فلا يكون صبعا باريا في الإذاية، ولا ثعلبا في المكر والخيانة، ولا خنزيرا في الجشع والحرص، إلى غير ذلك من الأخلاق البهيمية الدنيئة. إذن الخلق هو المروءة وهي الإنسانية. قال: والجرأة والجبن غرائز. هذه الصفات التقوى، الحسب، الخلق قد تكون غرائز، وقد تكون بالاكتساب، بمحاولة الإنسان وباجتهاد الإنسان قد يتحسن دينه وتتحسن تقواه وتتحسن خلقه. ففيها ما هو غرائز وفيها ما هو باكتساب وباجتهاد، لكن الجرأة والجبن غرائز. الجرأة هي الشجاعة والإقدام والجراءة، والجبن عكس ذلك وهي الخوف والجبانة. فهذان الخصلتان إنما هما غرائز وأمور جبلية يضعها الله حيث شاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الجبن في قلب هذا، ويضع الجراءة في قلب هذا. فالجبان يفر عن أبيه وأمه إذا كان هناك معركة، فالجبان يفر عن أبيه وأمه اللذان أعز الإنسان أو أعز الناس عليه، يتركه، يتركهما في الحرب وفي المهالك. فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله. أما الجريء، أما الشجاع، فإن شجاعته تشمل القريب له والبعيد عنه، فإنه يقاتل عن الإنسان الذي لا يؤوب، بمعنى لا يرجع به إلى رحله. فالإنسان لا يرجع بشخص أجنبي إلى رحله، وإنما يرجع بقريبه. فهذا الشجاع الذي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه الجراءة والإقدام يدافع عمن لا يمت إليه بصلة. هذا هو معنى قوله: والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله. قال: والقتل حتف من الخطوف. القتل موت من الأموات، موت القتل حتف من الخطوف. يعني الهلاك والموت له أسباب كثيرة، فالقتل باب من أسباب الموت. يقال فلان مات حتف أنفه إذا مات بغير سبب، فالقتل سبب من أسباب الموت. والشهيد من احتسب نفسه على الله، الشهيد الحقيقي هو الذي يحتسب نفسه عند الله في المعركة، فمن قدم نفسه رخيصة طائعة في سبيل الله فهو الشهيد الحقيقي الذي يستحق أن يسمى بالشهيد. قال العمل في غسل الشهيد، هل الشهيد يغسل كما تغسل الأموات ويصلى عليه كما يصلى على الأموات، أم إنه يتميز عن سائر الأموات؟ قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه، مع أنه شهيد وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما تمناه عليه وطلب منه، مع ذلك لما قتله هذا الكافر المجوسي غسل وكفن وصلي عليه كما يفعل بسائر أموات المسلمين. طيب، قال نافع كان عمر من خير الشهداء فغسل وكفن وصلي عليه لأنه عاش بعد طعنته، عاش. قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى هذا أن سنة المجتمع عليها في موت المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، فكذلك حكم كل ميت وقتيل من المسلمين، إلا أن يجمعوا على شيء من ذلك فيكون خصوصا من الإجماع بالإجماع. هذه قاعدة، كل أموات المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلون عليه، وهذا أمر بالإجماع، فلا يخص من هذا إلا بإجماع مثل، وسائر أموات المسلمين تحت هذا الإجماع يغسلون ويصلون عليه ويكفنون، إلا ما خرج بإجماع. طيب، قال وقد أجمعوا أن قتيل الكفار في المعترك إذا مات من وقته قبل أن يأكل ويشرب أنه يغسل، أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فكان مستثنا من السنة المجتمع عليها بالسنة المجتمع عليها، ومن عداه فحكمه الغسل والصلاة. إذن الشيء الذي استثني من هذا الحكم الشرعي هو من قتل في سبيل الله في ساحة المعركة ومات في ساحة المعركة قبل أن تنتهي المعركة فقط. قال مالك أنه بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. هؤلاء شهداء المعركة الذين قتلوا في ساحة الوغى ولم يموتوا بجراحهم بعد أن يحركوا من موقع المعركة. قال يحيى قال مالك وتلك السنة في من قتل في المعترك، والمعترك هو موضع العراك، موضع القتال، فلم يدرك حتى مات، ما أدركه الناس حتى مات فيها. قال وأما من حمل منهم من حمل منهم يعني من الجرحى في ساحة المعركة فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب يقول هنا اختلف الفقهاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والليث إلى أنهم لا يغسلون وحجتهم حديث جابر وسائر ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث في هذا الباب وبذلك قال أحمد بن حنبل والأوزاري وإسحاق وداود لا يغسلون ولا يصلى عليه. طيب هذا بالنسبة للغسل الأصل أنهم لا يغسلون ومن قال إنهم يغسلون فهو شذوذ لا يغسل. طيب وأما الصلاة عليهم قال اختلف العلماء في ذلك أيضا فذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وداود إلى أنهم لا يصلى عليهم لحديث جابر في قتل أحد هؤلاء أيضا يقولون لا يصلى عليه لا يغسلون ولا يصلى عليه لكن قال فقهاء الحنفية يصلى عليه لا يغسلون لكن يصلى عليه هذا مذهب الحنفية. طيب قال أبو عمر أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حيا ولم يموت في المعترك وعاش وأكل فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر. طيب واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كقتيل الخوارج وقطاع السبيل واللصوص وما أشبه ذلك ممن قتل مظلوما هؤلاء ما حكمهم هل يغسلون ويصلون ويصلى عليهم أم هناك شيء آخر؟ قال مالك لا يغسل من قتله الكفار ومات في المعترك هذان الشرطان قتيل الكفار الذي مات في المعترك هذا وحده والبقية وإن حصلوا على الشهادة عند الله في الآخرة لكنهم في الدنيا كسائر الأموات يغسلون ويصلى عليهم. قال وأما من قتل في فتنة أو ثائرة أو قتله اللصوص أو البغاة أو قتل قودا أو قتل نفسه وكل مقتول غير المقتول في المعترك قتيل الكفار فإنه يغسل ويصلى عليه كل هؤلاء ما عدا القتيل في المعترك كل هؤلاء بعد هذا يغسلون ويصلى عليه. وقال أبو حنيفة الثوري كل من قتل مظلوما لا يغسل قال أبو حنيفة والثوري كل من قتل مظلوما لم يغسل ولكنه يصلى عليه وعلى كل شيء وهو قول سائر أهل العراق. طيب يقول هنا رووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن سبحان أنه قال لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي وقد روي عنه إلا الخفين وقتل زيد بن سوحان يوم الجمل زيد قتل في فتنة الجمل ومع ذلك اعتبر نفسه كأنه شهيد المعركة فقال لا أحد يقرب مني لا أحد يصلي علي ولا أحد يغسلني ولا أحد ينزع عني ثوبا، ادفنوني كما أنا. وفي رواية بس انزعوا عني الخفاء. وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن السوحان وقتل عمار بالصفين سنة 37 وصلى عليه علي ولم يغسله، ما غسله علي. طيب، إذن مذهب كثير من التابعين والحنفية وأهل العراق يقولون كل من قتل مظلوما لا يغسل، لكن يصلى عليه. يقول أبو عمر وللشافعي في ذلك قولان يا شيخ عبد الله، أحدهما يغسل جميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب، هذا واحد، والآخر لا يغسل قتيل البغاة، هذا قول آخر للإمام الشافعي الذي قتله البغاة. وقول أحمد في هذا الباب كله كقول مالك سواء. طيب، ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله، ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله، هذا الباب هو هذا التبويب كأن فيه شيء غير واضح. يقول أبو عمر هكذا وقع ترجمة هذا الباب عند يحيى هكذا، ولم يذكر فيه إلا حديث يحيى بن سعيد في حمل عمر إلى الشام وإلى العراق، لكن ترجمة الباب عند القعنبي وابن بكير باب ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل الله، هذا الباب إذا أحسن المعنى واضح، ما يكره من الرجعة في الشيء يجعل في سبيل الله. إذن إذا واحد أعطى شيئا في سبيل الله أو حمل على فرس في سبيل الله فإنه لا يرجع في صدقته التي جعلها في سبيل الله، لا ينبغي له هذا. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير. عمر رضي الله عنه كان يجاهد في سبيل الله ويجتهد في توسيع رقعة أهل الإسلام، فكان في العام الواحد يرسل 40,000 بعير قزاة في سبيل الله، يحمل الرجل إلى الشام على بعير. الرجل في ذهابه إلى الشام يحمله على بعير، إذن كل واحد من غزاة أهل الشام يصرف له بعير. طيب، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. أما الغزاة الذين يذهبون إلى العراق فإنه كان يحمل الرجلين على بعير يتشاركان في البعير الواحد. قال فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما، هذا رجل يتحايل عليه يقول يا أمير المؤمنين احملني وسحيما، ظاهر الكلام أنه يطلب منه أن يصرف له بعيرا له ولسحيم، لكن ما هو سحيم؟ هذا عمر كان ملهما، الرجل يريد أن يلعب عليه ويأخذ منه بعيرا فيستقل به، وقد ألهم عمر أن هذا الكلام ليس على ظاهره وأن سحيما ليس بالرجل، فقال نشدتك الله أسحيم زق؟ قال له نعم. قال أنشدك نشدتك الله يعني سألتك بالله، هذا السحيم الذي تذكره هو زق قربة فيها متاعك؟ قال نعم. قال هنا أبو عمر وأما حمل عمر الرجل من أهل الشام على بعير والرجلين من أهل العراق على بعيرين والرجلين من أهل العراق على بعير فذلك عندي على حسب ما أداه الاجتهاد. الله أعلم ما هو السبب الذي جعله يحمل الرجلين على بعير من أهل العراق والبعير على رجل من أهل الشام، الله أعلم، هذا اجتهاد يرجع إليه. يقول هنا وأما فراسته في الذي الغز له وأراد التحيل عليه ليحمل وحده على بعير وهو عراقي من بين سائر أهل العراق ففطن له عمر، فلما ناشده الله صدقه أنه عنا بقوله سحيما زقا كان في رحله. يقول فذلك معروف من ذكاء عمر وفطانته، وكان يتفق له ذلك كثيرا، كان ملهما. ألا ترى إلى قوله للذي قال له ما اسمك، جاءه رجل فقال ما اسمك، قال جمرة. تعرفون الجمرة؟ ها؟ قطعة من النار. قال ابن من؟ قال ابن شهاب، والشهاب أيضا جمرة من النار. قال ممن؟ قال من الحرقة، والحرقة فيها الاحتراق. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. مكان. قال بأيها؟ حرة النار كثيرة فأنت تسكن في أي منطقة منها؟ قال بذات اللظى، كله النار. فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، اذهب أهلك قد احترقوا. فكان كما قال عمر صدق رضي الله عنه. الترغيب في الجهاد. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام من بنت ملحان فتطعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى منطقة قباء يدخل على أم حرام وهي أخت أم سليم والدة أنس فتطعمه، كأن أهل أم حرام كانوا في منطقة قباء فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، كان تحته، يعني كانت زوجة عبادة. فنام فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، أعطته طعام، وجلست تفلي في رأسه، جلست تبحث في رأسه القمل فتخرجه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نام عندها، قال عندها، يعني أدركته القيلولة عندها فقال عندها. ثم استيقظ وهو يضحك، استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي، ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، وثبج البحر هو أعلى البحر، يركبون ثبج هذا البحر. وما هو هذا البحر؟ البحر الأبيض المتوسط، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. يشك إسحاق شك في اللفظة التي سمع عن أنس، هل قال ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة، يعني هؤلاء سيكونون يوم القيامة كأنهم الملوك على السرر. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، سل الله أن أكون من هؤلاء. فدعا لها، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. ثم وضع رأسه، نام مرة أخرى، ثم وضع رأسه فنام. ثم استيقظ يضحك، استيقظ. قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي قزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين فقد دخلت في الأولين. قال فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان دخلت في الركب الذين كانوا يذهبون في غزوة قبرص في الروم فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر. عندما جاوزوا هذا البحر بحر الأبيض ووصلوا إلى قبرص رمتها دابتها فهلك. طيب أم حرام هي خالة أنس بن مالك أخت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك. طيب ما هي العلاقة بين هذه المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي محرم لها حتى تفلي رأسها؟ قال يونس بن عبد الأعلى قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسها، إذن بينهما محرمية. طيب في هذا الحديث فوائد، منها إباحة أكل ما قدمته المرأة إلى ضيفها في بيتها من مالها ومال زوجها. إذا واحد جاء إلى امرأة بس لا يكون خاليا بها أو لا يدخل عليها وحدها وقدمت له شيئا من طعام أهل البيت فإنه يجوز أن يأكله. والدليل قال عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي أن أنفق شيئا؟ قال ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك، ادفع. وحديث آخر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من بعض من بعض شيئا. طيب هناك أحاديث أخرى تشير إلى أنه يجب على المرأة إذا أرادت أن تنفق من بيت زوجها أن تستأذن زوجها. قال عن سعيد بن أبي سعيد قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفقن امرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها. فقال رجل من الطعام يا رسول الله؟ قال وهل أموالنا إلا الطعام؟ ما كان عندنا أموال أخرى إلا غير الطعام. وحديث أبي أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلى آخر الحديث. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالها. ففي هذين الحديثين وأمثالهما أنه يجب على المرأة إذا أرادت أن تتصدق من بيت زوجها أن تستأذنه. طيب طيب كيف يجمع بين هذه الآثار؟ قالوا الجمع بينها تنفق شيئا يسيرا لا يضر بماله ولا يجحف في ماله كالغداء كأسة شاهي شربة ماء وما أشبه ذلك، أما شيء يضر بمال زوجها ويتشاحح الناس فيه فإنه لا يجوز لها أن تنفق أو تعطي إلا بإذن زوجها. هذا الجواب. طيب في هذا الحديث فوائد، منها التحري في الإتيان بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شك إسحاق في اللفظة التي نقلها عن أنس، عن أنس فقال أو ها. طيب وفيه أن الجهاد تحت راية كل إمام جائر ماض إلى يوم القيامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد رأى الآخرين ملوكا على الأسرة كما رأى الأولين، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. فكل أئمة الجور والملوك إذا أقاموا الجهاد في سبيل الله فإنه يجب الجهاد وراءه. وفيه فضل لمعاوية رحمه الله، إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت من الأولين، فدخلت هذه المرأة في من قتل تحت راية الأولين، ومعاوية إذن دخل من الأولين، ورؤيا الأنبياء صلوات الله عليهم وحي. والدليل على ذلك قول إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. وفي هذا الحديث فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشاره وضحكه بدخول الأجر على أمته، صلى الله عليه وسلم يفرح بحصول الأجر لأمته أو لأفراد من أمته. وفيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المناصحة لأمته والمحبة فيهم، وفي ذلك دليل على أن من علامة المؤمن سروره لأخيه ما يسر به لنفسه. طيب ما معنى ثلج البحر يا شيخ عبد الله؟ ها وسط البحر. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف عن سرية تخرج في سبيلي، يعني لولا أني أجلب المشقة لأمتي كنت أمشي مع كل جماعة ومع كل سرية تخرج في سبيلي، ولكني لا أجد ما أحملهم عليه، لا أجد ما أحمل كل من يخرج عليه، ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعد. فمن أجل هذا أحيانا أتخلف عن السرية حتى لا أدخل الضرر عليه، فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. معناه واضح. قال مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري. هذا الحديث يقول أبو عمر لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السير، وهو مشهور عنده معروف. لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري، فقال رجل أنا يا رسول الله أنا أتيك بخبري، أنا أذهب وأبحث عنه وأتيك بخبره وما هو عليه. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك؟ ماذا تريد؟ فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال اذهب إليه فأقرئك مني السلام. كان في آخر الرمق من حياته، قال اذهب فبلغه عني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي، يعني طعنت 12 طعنة وقد أصابت بعض هذه الطعنات في المقتل، ولا أراني إلا أموت فيها. وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. وأخبر الأنصار أنه يجب عليهم أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحموه بأنفسهم، وأنه لا عذر لهم وواحد منهم حي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه سوء. هذا لا عذر لهم فيه. ذكر أبو عمر أن معنى هذا الحديث واضح، ولكن ذكر أمر آخر له علاقة بسعد بن الربيع، فقال خلف سعد بن الربيع بنتين اثنتين، وبهما عرفت السنة والمراد من كتاب الله عز وجل في ميراث الابنتين، لأن القرآن إنما نطق بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فأخبر بميراث الواحدة وميراث ما فوق الاثنين. طيب ما حكم الاثنين؟ ها؟ طيب يقول ولم يذكر الاثنين، فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين، ليست مثل الواحدة، أعطى الثلثين، علم أن مراد الله عز وجل أن ميراث الاثنين من البنات كميراث ما فوقهم من العدد لا كميراث الواحدة. فكأنه قال عز وجل فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهن الثلثان. وقد قيل إن ذلك أخذ قياسا واعتبارا بالأختين، وهذا والحمد لله إجماع وإن اختلف في السفر. فأقرئه هكذا. لا، فأقرئ هذه من أقرأ السلام، فأقرئه من السلام. طيب قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهم، لحريص أريد أن أتخلص وأترك عنها، أترك هذه ولا أنتظر حتى آكلها، إني لحريص على الدنيا إن جلسوا حتى أفرغ منهن. فرمى ما في يده وحمل بسيفه فقاتل حتى قتل في سبيله. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل أنه قال الغزو غزوان، غزو غزوان، فغزو تنفق فيه الكريمة، غزو تنفق فيه الكريمة. وما هي الكريمة؟ قال الكريمة هو ما يكرم على الإنسان من ماله، يعني أحسن ما عنده من ماله وأحب شيء إلى من ماله. ولقد أحسن القائل وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كريم كرائم من رب بهن ضنيني، بهن ضنيني. طيب إذن غزو تنفق فيه الأموال الكريمة لدى الإنسان، وييسر فيه الشريف، ييسر من المياسرة وهي السهولة، يكون سهلا على شريكه ورفيقه، لا يخاصمه ولا يتعبه ولا يؤذيه، ويطاع فيه ذو الأمر، يطاع فيه رئيس القوم ولا يختلف عليه، ويجتنب فيه الفساد. مع ذلك يجتنب هذا المقاتل أي فساد في الدين والدنيا. قال فذلك الغزو خير كله، لأنه قد استوفى الشرور، فهو خير كله وبركة كله. وغزو لا تنفق فيه الكريمة، فيه شح لا يريد أن ينفق في هذه الغزوة الكرائم من الأموال، ولا يياسر فيه شريك، لا يتساهل مع شريكه بل يتخاصم مع شريكه، ولا يطاع فيه ذو الأمر، خالف إذن الأمير، ولا يشترب فيه الفساد، لا يتورعون عن فعل المحرمات، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا، هذا لا يرجع كفافا لا له ولا عليه. ما هو الكفاف؟ لا لك ولا عليه، هذا لا يرجع كفافا بل يبقى عليه شيء منه. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المقاتل جمع المقتل، وهو مكان الإصابة. قل أنفذت مقاتلي، يعني خرجت الطعنات في مقاتله.